يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. النهارده إن شاء الله معادنا مع الجولة الأخيرة، هنسرع فيها شوية في قصة أصحاب القرية التي بدأناها منذ أسبوعين. تكلمنا الحقيقة عن سمات الطليعة الفعالة التي تقود الأمة إلى التغيير، وقلنا عن الإيجابية، وتكلمنا في الجماعية، وتكلمنا في الربانية، وتكلمنا في الجدية في التنفيذ، وتكلمنا في فهم الدور الموكول وهو البلاغ المبين، وتكلمنا في فهم طبيعة الطريق. النهاردة نختتم إن شاء الله السمات الطليعة الفعالة هي الدعامة الأولى من دعامات التغيير، ونخش على الدعامة الثانية إن شاء الله ثم التعقيبات القرآنية في هذه القصة. هنتكلم عن سمة الثبات. حقيقة سمة الثبات دي ما بتجيش من فراغ، إنما هي محصلة لكل اللي احنا اتكلمنا فيه. ما فيش حد بيثبت على منهج الله فجأة تلاقيه فجأة كده ثابت، إنما مر بمراحل متعددة تربى فيها، مراحل الفلاتر اللي احنا بنتكلم فيها، فلتر مع فلتر مع فلتر، فتلاقيه بعد كده خد بعضه لما ابتدى يواجه ضغوطات ولما ابتدى يواجه صعوبات، ابتدى يحس بموضوع الثبات على منهج الله سبحانه وتعالى. فزي ما اتفقنا ما كان هؤلاء أو الرسل يثبتون إلا إذا كان عندهم إيجابية وكان عندهم مرجعية ربانية وعندهم التعاون والتساند ويدعم بعضهم بعضا، كما قال ربنا فكذبوهما فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أو مسألة فهم الدور هو إن أنا ببلغ، أنا مش وافي على الناس، أنا مش قاضي، أنا مش حاكم عليهم، ثم فهم طبيعة الطريق اللي احنا اتكلمنا عنها مرة اللي فاتت. هي القضايا العقدية قضايا ليست سياسية، يعني احنا دايما تلاقي في جملة من السياسة كده دايما نسمعها في نشرات الأخبار يقول لك التسوية السلمية، كل شوية يقول لك التسوية السلمية. القضايا العقدية لا تقبل هذه التسوية العرجاء، قضايا العقدية حقيقة يعني إما النجاح وإما الهلاك. إن هلك من يدعو إلى هذه العقيدة يبقى من وراء المفروض في جيل جيد يحمل هذه الشعلة. علشان كده احنا قلنا النهاردة آفة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أنهم لا يحسنون تربية الجالسين فأول مساعية إلى الله عز وجل يحدث له سقوط، ربما يمنع، ربما يموت، ربما يسافر، أي شيء. نلاقي هذا الجمع الكبير اللي كان ملتف حوالين الداعية بيتساقط بيقع ما بيثبتش. ولذلك دي مهمة جدا ان احنا نكون فاهمين معنى الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ما بيقدرش على هذا الثبات الا الذين تربوا على هذه المعاني التي تكلمنا عنها، عن هذه السمات التي تحدثنا عنها. ولذلك لما تتدبر ثبات النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الكفار يساومونه بمساومة عجيبة، انت عايز مال، انت عايز جاه، انت عيان، انت عايز ايه يعمله لك؟ وده اللي بيحصل في كثير من الامور مع اصحاب الدعوات، المساومات، خف شويه، في فعل كده سنه، خبط اللغه، يا سيدي مش عارف ايه، مفيش مشاكل ان احنا يعني نتفق على مش عارف منطقه وسط او ما الى هذه الامور. ودي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم في سوره الاسراء: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. مش يركن زي ما الناس فاهمه ان هو، لا، يركن ان هو النبي كان عايز اي حلول معينه، اولا يعني ما تجرش على المنهج وتخالف منهج الله، بس يكون فيها شيء من اقبال الكفار على منهج ربنا سبحانه وتعالى. زي ما شفنا كده في سوره عبد، المنهج بالنسبه له انه قاعد واحد جاي له يقول له يا رسول الله عندي مساله، وكان قاعد مع واحد من الكبراء في هذا الوقت،
الفكر اللي وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ان ده منه علينا. يعني الحبيب ده بنتكلم معاه شويه ممكن ينتظر، انا معاه على طول، انما فرصه خالصها مع الكافر ده. لكن القران يقول له لا، شو القران يقول لا؟ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر. ولذلك ياتي او تاتي مساله الدعوه الى الثبات. سنرى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعملوا معاه الكلام ده يقول لهم، يقول للكفار ايه؟ اترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال والله ما انا باقدر على ان ادع ما بعثت به من ان يشعل احد من هذه الشمس شعله من نار. شوف الاعجاز، معجزه. في كده لغه راقيه في القران يقول لك ايه؟ يعني لا يدخلون الجنه عن الكفار حتى يلج الجمل في سمن الخياط. لما يدخل الجمل من خرم الابره يبقى الكفار يخشوا الجنه. عشان ما حدش بعد كده الناس اللي تقول الكفار في الاخره ابو لهب وابو جهل والبشر دي كلها مع المسلمين والمؤمنين. طبعا كان اجتهاد غير يعني غير طبيعي الحقيقه. قد نفهم ان بعض الناس اتكلمت في ثناء النار لان ده من منطلق ان ربنا قال رحمتي تغلب غضبي، لكن في الاخر ابو جهل يدخل الجنه صعب قوي. ده احنا حتى دايما كل ما حد يجي يتريق زي ما يقول له ايه؟ عشم ابليس الجنه. فاذا كان ابو جهل يدخل ابليس يدخل كمان بقى الدنيا تخلص في الاخر على كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعجزهم. وانت حينما تنظر في سوره هود الحقيقه تدبر هذا المشهد، رجل وحده يواجه اعدى اهل الارض هو معاه دول. يعني الم ترى كيف فعل ربك بعاد، الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني دول بقى مش زي حالاتنا كده او مجنننا شايف ازاز وبتاع ومجنن النشيد المصريين هم ونغير ثلاث سنين مثلا عليه ولا ننظف الاستاد يبقى خلاص ما حصلناش في الانجازات. لا، ده دول ناس شوف كان ربنا قايل عليهم ايه. وعلى الرغم من ذلك هم اعدى اهل الارض واغنى اهل الارض واكثر اهل الارض حضاره في زمانهم، وقفوا يقولون لنبي الله هود ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. يا عم يبان عليك تهبلت بدماغك ولا ايه؟ ده طريق كلامهم ليه. شوف الرجل النبي في ثبات، اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا جميعا ثم لا تنظرون، ما تنزلونيش كمان. اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. منتهى الثبات. والثبات على الحق الحقيقه نعمه من الله عز وجل. هي مش مساله يعني ان انت اشيف شنشاف انت يعني هات. لا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات من الله سبحانه وتعالى. وهناك ثبات على الحق رأيناه ضد التهديد والوعيد. لأن يعني المشكلة يا أخوانا مش إن أنت توصل للحق، الوصول إلى الحق شيء طيب، لكن اللي أقوى منه أن تثبت على هذا الحق. ولذلك النبي كان يقول لك إيه؟ اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. مش ربنا عز وجل يقول ايه على لسان المؤمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يبقى انت ممكن توصل للحق انما ما تثبتش، تنحرف عن الحق زي ما انحرف النصارى عن الحق وضلوا الطريق. ولذلك لما ننظر او انحرف اسف اليهود عرفوا الحق وضلوا عنه بعد ما عرفوه. ولذلك لما تنظر هتجد هذا السبب كان ديدا السلف الصالح كلهم وديدا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، آل ياسر، بلال. الكلام ده كله مش كلام قصص نقعد نقوله خلاص، ده الكلام ده يعلم الناس كيف تثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ملكش غير انه يدعو لهم بهذا السبب لما شافهم بيتعذبوا. ماذا املك؟ صبرا آل ياسر فان موعدك مجنة. ده اللي عنده صلى الله عليه وسلم. لما واحد فيه سأل الامام علي بن ابي طالب، الناس اللي بتحب تشكك وما اكثرهم في هذا الزمان، قال له هل رايت الجنه والنار؟ قال له اتؤمن بالجنه والنار؟ قال له نعم. قال هل رايتهما بعينيك؟ قال لا، ولكني رايتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعين رسول الله اوثق من عين النبي اوثق. علم رسول الله اوثق وفهم النبي بالنسبه لنا اوثق. فلما النبي عنده منهج الثبات ده يبقى احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لما شفنا ابو بكر في الاسراء، الاسراء دي قضيه على فكره ما كانتش قضيه سهله، لو تتخيلنا قضيه سهله، قضيه كانت صعبه ومحتاجه ثبات. والشكوك لما احتوشت فريقا من المؤمنين في هذا الوقت حصل ارتداد من جماعات بعض الناس المسلمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الاسراء. يا رسول الله قول كلام غير ده، انت يعني انت رشت من هنا لقيت المقدس ورجعت واصبحت بين اظهرنا، كلام لا يصدق. لكن شوف ابو بكر الصديق ثبات، ثبات لانه قاسي القصه بمنطق قدره الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تلاقي ناس كتير ممكن ترفض منهج الله ولا تثبت، لما بيجي يعمل هذه الدماغ التعبانه اللي شويه سخونيه بتخليها تهزي، تيجي يفكر يقول لك والعقل والمنطق يقول والفكر واللوجيك والغرض لما امتد الى مش عارف ايه ووصل الى اي حاجه بقى يقعد يلخبط في دماغه لحد ما دماغه تبوظ وتضرب ويبتدي يرتد ولا يثبت على منهج الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نرى سمه الاهتمام بنشر الدعوه دي بنشوفها مين؟ بنشوفها ان هم كانوا قاعدين في سنتر المدينه المركز، انما نشر الدعوه بالنسبه لهم جاء من اين؟ وجاء من اقصى المدينه رجل. ان يعني هو بيدعو في مكان، المفروض ان احنا متخيلين ان دايما تلاقي واحد زي ما قلنا ايه بيحصل له قوقعه كده، ها بيشرنق حوالين نفسه في مكان ما بيوسعش دايره الدعوه لله سبحانه وتعالى، ما بيهتمش بنشر الدعوه بين الناس. فده اللي احنا شفناه مع الطليعه الفعاله دي، ابتدت تتحرك وكثرت فوق التعتيم، لانك دايما هتلاقي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى في طوق من التعتيم حواليك، مش واضحه مش باينه، فانت تبتدي تتحرك بالدعوه، تخرج بها في الشارع، ترتفع دائره هذه الدعوه. لانك النهارده لو فضلت واقف تحت ضغط الواقع وصعوبه العوائق هتلاقي نفسك الدعوه بتاعتك هتنحصر، وشويه شويه هتبتدي تتلاشى. ولذلك لابد ان تهتم بنشر الدعوه وتهتم بقضيه الخروج الى الناس. واحنا لما ننظر لثلاث ايات في منتهى الروعه في سوره آل عمران، الايه 110 111 112، الايه 111 اللي في النص دي ربنا بيقول ايه؟ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. الايه دي طرف وقع بين طرفي ميزان دقيق، قبليها على طول مباشره كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. ربنا بيوريك عناصر الغلبه للفرقه المؤمنه اللي هي مساله الخروج بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى والى الناس. ثم يبين لك في الايه 112 عناصر الهزيمه في بني اسرائيل عليهم لعائن الله المتتابعه، يقول لك ايه؟ ضربت عليهم الذله والمسكنه اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. دايما وابدا بنو اسرائيل في مذله ومسكنه، حتى ولو ملكوا كل الاسلحه النوويه في الدنيا، لكن ايه اللي يخليهم يفوقوا؟ قدر الله سبحانه وتعالى بيتحرك على الحبلين دول، حبل من الله لحكمه لا يعلمها الا هو عشان يؤدي بالجماعة المؤمنة التي تنحرف عن المنهج الذي يسبب لها الغلبة والانتصار، وحبل من الناس نراه دائما على مدار تاريخ اليهود، كل فترة لهم دولة قوية تساندهم، كل فترة مرة كانت انجلترا، مرة مش عارف كانت روسيا، مرة كانت امريكا وما زالت. اذا حبل من الله وحبل من الناس لهذه الحكمة. لكن الشاهد في كلامي هي ان ربنا ربط خيرية هذه الامة مش عشان امة النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول مش امة محمد، ها ايوه وبعدين ما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي هيجي يوم القيامة يقول سحقا سحقا لمن بدل وغير، هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي الناس مرتدين عليه. هو نعم صلى الله عليه وسلم خير الناس وشفاعته لاهل الكبائر من امته، بس هيحزن صلى الله عليه وسلم على هذا التغييب وهذا التغيير وهذا القعود؟ القعود ده يعني مشكله. واحنا النهارده بتهتم بقضية الخروج للناس ليه؟ لأنه لم تنصر دعوة بالفردية. تعيش تكون قاعدة زي ما هنتكلم في سمات القاعدة اللي هتطلع تنصر دين الله سبحانه وتعالى، فتنطلق من قاعدة إيمانية عقدية، فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. وده اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته، كان يربي قاعدة صلبة تقود هذا التغيير حتى لو كانت قلة في البداية. يعني إحنا القرآن ما قالناش ان الرسل دول لما قعدوا اثنين يهادوا معاهم وبعدين كذبوهم وعزز ربنا الثالث، ما قالناش راحت انهارت الامه ساعتها قالت امنا بالله، انما قال لك ده واحد كده. ربما يكون هناك ناس ثانيه امنت لكن ما كانش عندها التحرك، انما المهم بالنسبه لنا ان الانبياء خرجوا بالدعوه الى الناس، فده كان دور، والدور الثاني تكوين راي عام مناصر لهذه الدعوه حتى لا يحدث عزل بين الدعوه وبين الامه. لما بيحصل العزل ده، وانت يمكن احنا حسيناه كتير في فترة من الفترات لما كان حصل يعني توتر شوية في القضايا الامنية عندنا في البلد، لبعض الناس مغلوطي اصحاب المفاهيم المغلوطة فبوظوا الدنيا على كل الدعاة، فلما حصل ان الموضوع كان محتاج استتباب امني منع كثير من الدعاة، مش عشان هم بيهيبوا الناس انما كان عشان الامن يبتدي يفوق لبعض العناصر اللي ممكن تثير الشغب وتتبع منهج لا يرضي الله سبحانه وتعالى من ضرب او من الخارج او من تكبير او ما الى ذلك. حسينا بهذا الفراغ، فتحس ان انت فاضي مفيش حاجة، فالناس بتبحث عن حد بقرن ابرة عشان تقعد تسمع كلمة تتشحن بيها لله سبحانه وتعالى. فدي مهمة اوي قضية انك انت تخرج للناس وتنشر الدعوة بين الناس. ثم نأتي الى سمتين بارزتين مهمتين في الطبيعة الفعالة التي تقود هذا التغيير، اللي هي ام الرجل المؤمن قال ايه؟ يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دي سمات مهمة جدا في الطبيعة الفعالة. هناك فرق من كونك يحبس وقتك فتطلب أجر، وفارق بأنك أنت تدعى لتتكلم في سبيل الله أو تنشر دعوة الله تقول لا ما بروحش إلا ما أخذ، فارق كبير. ولذلك كان أول جملة قالها هي اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لأن دايما المنحرف دايما أصحاب المصالح بيبص للداعية على إنه بيدور من وراء الدعوة على مكسب، ولو قاس هذا المفهوم على داعية عايز يعممه على كل دعاء، فيبدأ الحرب بتاعته ضد الدعاء ازاي؟ يقول لك ده بيدور على سبوبة، بيدور على بيزنس، طب ما كانش في بيزنس والداعية غني، يقول لك بيدور على مركز أو جاه أو انتخابات أو التفاف الناس عليه، أو إن هو يبقى مشهور ويكسر الدنيا والناس تلتف وما إلى ذلك. ده دايما كده، عشان كده هو وحش في حاجة إيه هي؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الاصل في الكلام ان انت تكلمني عن الصفة اللي تطمني اكتر ان ده فكره كويس، فتقول لي ده محتاج الاول والله ما بياخدش فلوس، انما زي ما اتفقنا كتير من الناس عشان كل حياتها بتتحرك حول محور المال، فاتى منطق يسمى في الدعوة التحلية قبل التحلية. لما تسمع الاسم ده تعرف حاجة اسمها عن ايه التحلية قبل التحلية، ان ربنا قال لك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الاول تنظف قلبك من الشرك وبعدين تؤمن، انما لما تؤمن على عقائد شركية للتوسل بغير الله كبميت مثلا، او انك انت تخوف بغير الكعبة، او انك انت تنظر لغير الله سبحانه وتعالى، العقائد الشركية دي مع الايمان شلت الامور ميعة في قلبك. واصعب ما يكون عليه العبد المسلم ان امور العقيدة في قلبه فيها عاملة زي الجيلي ماشيه كده بالطراوه، اللي هي مش فاهم ايه مع ايه. فالتخليه مهمه، يجي ربنا يقول لك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، او مثلا لما اراد منك ان تقول كلمه التوحيد لا اله نفي لوجود اي معبود الا الله، يبقى انت خليت وبعدين حليت زي ما بقول. او مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم ساله سعد يعني ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوه، عمل له تخليه قبل التحليه، اخذ مطعمك تكون مستجاب الدعوه. او لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله وبعدين واستغفر لذنبك. هذا المنهج زي ما يقول ابن القيم من اراد ان يتخلق فليتصنع، هي دي التخليه قبل التحليه. فحب يقول لهم دول ما بيسالوش الناس اجر، الذي يكره بهذه الطريقه ومش عايز اجر ولا يبحث عن مغنم، يبقى مشكلتك تكذبه ليه؟ ولذلك ربنا عاد على الكفار في سوره الطور لما قال للنبي ان تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني وانت بتقول لهم هاتوا فلوس عشان تخشوا الدين، نحن لسنا في دين يقول لك لما تتوب تذهب تعطي احد وتقول له اقعد معايا واستغفر لي ده انا عملت وسويت وتديله قرشين ولا شيك الى صكوك الغفران. احنا في دين بينك وبين ربنا خلاص القصه تتوجه لله سبحانه وتعالى. فكل الانبياء كان هذا الفهم بتاعهم لما اتوا الى اقوامهم تلاقيهم دايما ايه ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله زي ما مثلا سيدنا نوح اتكلم او زي ما سيدنا هود يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. دايما يوضح لهم ان قضيتكم المهمه مع الداعيه ان هو ما بيدورش على الاجر. وعدنا الاتفاق لان الامام الطبري عمل بحث كبير في الموضوع ده في مساله الناس اللي تتحرج ان هي تقبض مال مقابل تعليم الناس كتاب الله هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خير ما اتخذتم عليه اجرا كتاب الله. فمساله التعليم وحبس الوقت ده ما فيهوش مشكله انما الناس التي لا تحدث الا باجر هنا نقف. او الناس التي لا تدعو وتتكلم كلمه الحق شاف الناس فساد يقول مش هتكلم يحرقوا جيوبهم يهزوا فلوسهم يشاوروا عليهم ان اقول لهم ده ايه الحلال وايه الحرام. طبعا هذا غير جائز في منطق الدعوه. ثم حسن السير والسلوك في قول الرجل المؤمن وهم مهتدون. ودي صفه مهمه جدا صفه خطيره. ولذلك انت لما تنظر الى نبي الله يوسف في السجن ايه اللي حصل مع الاثنين اللي سالوه؟ كلموا عليه. حد عارف كلموا عليه؟ ليه ما كلموش معايا حد تاني؟ عارف جمله كده بتقراها انا نراك من المحسنين. فانت لما بتشوف علامات الهدايه والصلاح على انسان بتثق فيه وتعرف ان هو لا يشين سلوكه اي شريبه اخلاقيه فيبتدي الدعوه الى الله من خلاله تاخد مفهوم. عشان كده السقوط اللي بيحصل لما الناس بتطلع يعني في شائعات حوالين الدعاء مثلا زي ما بعض المجلات الصفراء وسقط شيخ النساء يعني الدكتور عمر عبد الكافي وما شابه ذلك من هذه الامور بيبتدي يهز الناس. وتلاقي اصحاب القلوب المريضه على طول مباشره عندهم مشكله في الحته دي. ما شافش ما عرفش ما عرف اي حاجه ما سمعش ما تاكدش انما لان قلبه مريض وهو منحرف حيث كل الدنيا منحرفه معاه فيستريح لدرجه انك ممكن يعني سمعت اختي بتشتكي لي ان زوجها لما حصلت بعض القضايا حالين بعض مشايخنا يعني والكلام والجرايد داخل فرحان جدا وماشي في الجرنان كده وراح رميه في الهواء على السرير فاخد في الشيوخ اللي بتروح تصلي معاهم وتحضري لهم و الى اخره. فلذلك مهمه جدا انك انت تتميز بهذه الصفه انك انت تري الناس منك الخير حتى يثق الناس فيك وما تحطش نفسك كداعيه في موقف الشبهات. ما تحطش نفسك في موقف الشبهات علشان تبتدي ما تفقدش ثقة الناس. وثقة الناس مهمة الحقيقة لأن الناس لا ترى إلا الظاهر ولله الباطن. يعني مفيش واحد يقول لي مش مهم طالما أنا نظيف وأنا قلبي لا ده مهم جدا لأن إحنا اتفقنا زلة العالم يزل بها عالم. ده مش واحد عادي ده أنا بكون داعية لله سبحانه وتعالى الناس بتبص لك وكل ما تلاقي واحد يقول لك أهو شوف أبو ده شوف أبو زبيبة عليا طبعا أبو زبيبة عشان أكثر حاجة في وشي شوف مش عارف إيه يبتدي يتكلموا على الناس من هذا المنظور. فده مهم جدا. وقد ورد عن عائشه رضي الله عنها لما قالت اذا اعجبك حسن عمل امرئ مسلم لما يعجبك حد بيشتغل كده فقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمن. عشان الناس ما تقعدش تزكي كده بدون ما يكون عندها فهم لهذا الموضوع. يجي بعد كده شيئا على الدعامه الثانيه وهي وجود القاعده الجماهيريه اللي هو احنا اللي بناخد من العلماء وبناخد من الانبياء ومن الدعاء ونقف على رجلينا عشان نتحرك. وده بيمثله نموذج الرجل المؤمن الذي تكلم القرآن عنه في قول الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إلى أن قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ناخد سماته بسرعة قوي. أول سمة الوعي بالواقع. إحنا عندنا مشكلة إن الواقع بالنسبة لنا اللي بيدور حوالينا ما عندناش وعي بيه. أنت النهاردة لما تبحث عن مسلم وتقوم قفش كده وتقرا قرآن هم صفشتين. ثلاثة كان زبد قوي يعني صفحة الوفيات عشان يشوف إذا كان في واجب عزاء هيعمل مجاملة إلى شركة مش عارف إيه تمنع الراجل اللي هو قطع الدنيا صلاح مثلا عشان يجامل عشان الدنيا تمشي في البيزنس وده بيحفظ في الجرايد كبير ولا يعرف حاجة عن الميت بس هو خش واكتب لي ناحية قد كده ب20,000 و15,000 لأن رئيس مجلس الإدارة دي كانت بنت خالة أم اللي جايبين أهله مثلا حاجة كده صلة من بعيد قوي بس هو يجامل مثلا يعني. ولذلك تلاقيه وبعدين ايه؟ صح صفحة الرياضة نطمن ترتيب فريقنا من الدوري متثبت في أي حتة ولسه الصفقات الجديدة وجددوا الفلان وعلان ولا لا بس كده حلو قوي وبعدين يعني يخش كده على صفحة التلفزيون علشان يبتدي يبص ها هذا الأسبوع ماذا تشاهد. فاكرين كان زمان كده يعني هم قاعد الساعة 5 كان أول ما يخلص ماتش الكورة زمان أو من 10 سنين أول ما يخلص الماتش أين تذهب هذا المساء يا عم ده احنا لسه نايمين بقالنا 3 ساعات ما بين ماتش وشتايم كمان هتاخدني هذا المساء للأفلام والمسرحيات ارحمني سيبني شوية أقعد مع ربنا سبحانه وتعالى تلاقيه على طول مش عارف على مسرح تك 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 50 مسرحية وفيلم جديد جديد في السينما على الجزء ده عمل لك 50,000 حدودة كلمة بوخة. فطبعا لما تبص تجد ان ده نتيجة ان انت مش مرتبط بالواقع. فلما اتكلم واحد عن القضايا اللي بتدور بالأمة المسلمة سواء في العراق او في افغانستان او بتدور في دارفور او بتدور مثلا في كشمير او بتدور في اندونيسيا وماليزيا تلاقيه غايب مش عارف ايه الواقع. فلا بد انت كطليعة فعالة هتؤثر وتقود التغيير مع الطريقة الأولى اللي اتكلمنا عنها دي لابد انك انت تفهم الواقع الذي يدور حولك يكون عندك دراية بحال الأمة ضعفها فين أمتك محتاجة ايه عشان ما تضيعش جهدك فيما لا طائل من ورائك. وده اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في مسجد الحقيقة هنا جنبنا ده اللي هو درس فقه الأولويات. لما يكون عندك وعي بالواقع بتدور يبقى عندك فقه أولوياتك ايه الأهم العالي قوي واللي يجي بعديه. نبتدي بنفس فقه الأولويات فقه الأعمال وده كان فقه موجود على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانش تيجي كده أي حاجة لا أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله ما في حاجات كتير خير إنما أنهي الزبد فين اللي فوق فين اللي خلص بيه على طول فين اللي وديه على طول على الجنة. ففي أعمال كتير إنما زي ما اتفقنا في أعمال مهمة تخلصك زي مثلا الشهادة في سبيل الله دي خلاص دي الكوماندة بتاعت الشغل. ففي ناس كانت بتدور على كده. ثم ماذا نأتي بعد ذلك إلى الإيجابية مش هتكلم فيها اللي احنا اتكلمنا فيها الحقيقة لما كنا بنتكلم عن الدعامة الأولى في التغيير. لكن أنا عايز أبص على هذا الرجل المؤمن في قول الله سبحانه وتعالى وجاء منين من أقصى المدينة. احنا عندنا مشكلة أيوه عندنا مشكلة كلنا نتخيل إن الحلول هتيجي من أعداء الدين فبنقعد نستنى من عندهم التغيير. شوف البلاهة تخيل لما تنتظر من عدوك يجيك حل إن شاء الله أمريكا هتقعد تشوف حل بإذن الله في مجلس الأمم اللي مش عارف إيه كده وإن شاء الله كوفي أنان وهو يتخانق عنان لا أنان هو دخلنا في متاهات. تخيل يعني 12 ساعات نتخانق على متاهات على اسم الراجل اسمه عنان ولا أنان ما علينا هو واحد من ضمن الوحايد يعني. فبننتظر الحلول من الغير ونقعد إيه نندب ونبقي ونسترجع لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من 200 واحد لا إله بس شكرا ما فيش أي إيجابية أي حاجة. وإحنا قلنا الإيجابية لها معالم كثيرة مش معنى الإيجابية أنك أنت تقوم واخد بعضك وتروح مكسر الدنيا لا الإيجابية في قلبك أنت جواك وفي قلب بيتك الإيجابية الإيجابية في ابنك الإيجابية. إحنا النهاردة لما نقعد نقرأ يا جماعة نبني استغرب لما أقعد أقول لواحد إيه رب ابنك تربية كويسة كده وأقعد يبذل معاه مجهود وزي ما كان بيقول بعض مشايخنا فيها لو عندك 3-4 عيال ركز مع واحد في حته كده نبوغ وخليه هو همك في حفظ القران وحديث ودعوه لله سبحانه وتعالى وكبره وعلمه ويعني اغرف جواه من خلال ما بيشوف الفضائيات بغض اليهود وبغض اعداء دين الله سبحانه وتعالى و و و و اعمل ده تقعد تستغرب يقول لك يا عمي الواد بياكل مش عارف الشيتس والكريسبي وبتاعه سنه صغير لا احنا شفنا كان الصحابه بياخدوا ولادهم المعارك وقلنا اتكلمنا عن عبد الله بن الزبير كان ابوه بيعمل ايه لما يجي واحد جريح في الارض يقوم مطلعه على ظهره ويخليه في السيف يطعنه كان خلاص في اخر الجراح يقوم مديله كده الولد مش دمه واغمى عليه وبتاع والقصص دي. فده مهم قوي مهم جدا. فالراجل كان عنده ايجابيه حقيقه شاف ان القضيه مش قضيه الانبياء وحدهم مش الدعاء مش العلماء هم اللي هيقولوا التغيير. اما في قاعده كبيره مهمه جدا من الناس بتحتاج واذا كان في يدي يعني قول الامر 5% من بعض الامور انت في ايديك 95% بيتك يعني المسؤول النهارده والمحافظ وما الى ذلك كل المسؤول ما قالكش في بيتك يبقى في فساد. انت تقدر تغير بيتك يكون عندك ايجابيه من هذا المنطق. ولذلك الرجل استشعر في ضميره هذه الحقيقه مفيش ما عادش يندب يقول ايه شفت ولاد ايه يكذبوا المرسلين ده اسمه كلام ايه عندي ناس زي الفل ناس قلبها وقاعد هناك إنما جاء من أقصى المدينة. المدينة إيه كمان يسعى يجري مش مكسب ينزل ومش قادر يتحرك، بيجري بيتحرك لله سبحانه وتعالى. هذه إيجابية، لأن كل انهزامية نراها من خلال سلبية الناس اللي هي منطق إيه؟ أنا مالي خلاص مش عارف طالما تبقى بعيد عن بيتك ماليش دعوة. عارف السلبية دي بتوصل فين؟ بتوصل والله إن بعض الناس بتحزن. ساعات أنا بتاخذ الموقف ده الحقيقة عندي أنا شخصيا، اللي هو ممكن ألاقي حد مثلا بيخطط الساعة 12 بالليل بطلع أكلمه. انما لما تنظر الى كتير من البيوت اللي احنا بنقول عليها الراقيه والاماكن دي، لو شاف جار بيشطب ومتاخر في شقته للساعه 12 بالليل وبيدقدق سلبي، يحاول يقوم قافل الشبابيك ويحط مخده على ودانه. اتحرك وانزل قول له مفيش دوام، اتحرك. ما ينفعش تبقى سلبي وتفضل قاعد تسيبه يدقدق خلاص. انما انا النهارده واقع من بلكونتي وهوبيا لو سمحت خلاص الساعه 7 6 بالليل انتهت القصه، بكره كمل ان شاء الله. ما انتش داخل الجنه يعني عشان تفضل معادي الناس الساعه 12 بالليل تدوش دماغي في ابسط هذه الامور. مش بشوف الناس فيها كتير من السلبيه، واحد ماسك صاروخ وعم مصر شطب يحلل على اساس الساعه 1 بالليل صواريخ، والراجل قاعد يديك كلام الله ينتقم منهم ربنا ياخد بس واحد وخلاص انتهت على كده. تتحرك تتحرك وتتكلم وتفهمه، لان في ناس ممكن تلاقيها تتشارك على طول يقول لك انا اسف والله فعلا انا غلطان. ممكن تكسبه بهذه الايجابيه من السلبيه ما تكتبش حاجه ولا تاتي الا بالانزاميه. ثم ماذا؟ التوسع والانتشار. ايه التوسع والانتشار ده؟ الراجل جه منين زي ما اتفقنا؟ جه من اقصى المدينه. ده دليل ان الفكره زي ما اتفقنا توسعت وانتشرت، ويدل على نجاح الداعيه لله سبحانه وتعالى في انه زي ما اتفقنا بيكثر دايما فوق التعظيم لله سبحانه وتعالى. وده نوع من او شرط ثاني مهم قوي، انك انت تبتدي دعوتك لازم يحصل فيها توسع، تروح كل مكان تتحرك فيه لله سبحانه وتعالى. لان النهارده مش هيقبل دعوتك بس الاغنياء، ده الاغنياء اول ناس بيقفوا ضد الدعوه لان عندهم مصالح. يعني احنا النهارده لما نيجي نقول له رقاصه كنت بتتكلم في برنامج مثلا على احدى الفضائيات كده من 3 4 5 ايام، هنيجي نقول لها رقاصه حرام حرام حرمة عيشتك، ده هي واخده فيلا مش عارف فين وشاليه فين وعندها عربيه احدث موديل وبتاع بالرقص، ومن برئتها انها راح تطلع عليك للراجل المذيع في اي وانا بحب الرقص. وهبص بقى السفاله لو طلع بقى حد يتكلم من الدعوه بتاع، يا خبر ابيض على الناس اللي هم بيكرهوا الدين، اللي بيتكلموا بالدين ويلاقي مقالات كل يوم في الجورنال قد كده وصفحات. طلع قال كلمه عجيبه جدا، قالت ايوه ولو رحت لله يوم القيامه هقول له ايوه انا بحب الرقص. رايت مثل هذا؟ طلعش واحد كده من الناس اللي عماله تشتم في الدعاه الجدد اللي بيتكلموا غير وجه حق الرخم الغثى ده، دول اللي خانقوا الناس، رد عليها؟ هيجي لعيب يجي يرد انت مالك ايش حشرك مؤهل؟ ها؟ ازهري؟ بس شكرا. سيب الناس تشتم وما تردش، المهم ان انت مش لابس الجبه وال بس. ان ما طلعش حد كده بحراره اتكلم عن هذا الكلام. فلذلك هتجد دايما الاغنياء في الغالب غالبا مش كلهم طبعا، في اغنياء نسال الله ان يثبتهم سبب نصره الدين، انما هتلاقيهم في الغالب المترفين الزياده هم اللي بيبقوا ضد هذه الدعوه. ثم ماذا؟ نرى سمه اخرى تميز النوعيه. ربنا قال لك ايه؟ وجاء من اقصى المدينه رجل. مش هستفيد بهذا الكلام لان انا اتكلمت في خطبه لحد ربع الجمع مني لما عملنا لها عنوانها هل انت رجل ام ذكر؟ الذكور كتير يعني كتير ذكور، ويعني حتى بيكتبوا كده والله في الشيخ البطاقه النوع ذكر، لا ولا بيتحلق وبتاع بس هو ذكر. يعني المهم بالنسبه لنا كلمه رجل دي تاتي لتقول لنا ان هذه الدعوه لم تنصر الا للرجال. مواصفات الرجال مش هعيدها على مسامعكم تاني، هتفتح القران وهتفتح السنه عشان تلاقي هذه المواصفات في كل حته في القران والسنه. لذلك لما قلنا اول ما بدانا الخطبه قلنا عمر بن الخطاب لما قعد اتمنى مع الصحابه كل واحد يقول له سلام لو عندي فلوس قد كده شقله انفقها في سبيل الله، يقول لهم تمنى. طب لو عندنا مش عارف دراهم ودنانير وده تمنى، وقالوا ما خلاص هنتمنى ايه تاني؟ دي اغلى حاجه من الامنيات. قال لهم ولكني اتمنى رجالا امثال ابي عبيده بن الجراح و و و ها انصر بهم دين الله سبحانه وتعالى. شاف ان الازمه ازمه رجاله، لان الرجال هم صناع القرار، وده مهم جدا. القضيه مش ان كنت يكون معاك ناس كتير، لكن المهم ان يكون معاك رجاله تتحمل التبعه والمسؤوليه، دي مهمه جدا. عشان كده جيت كلمه تنكير دليل على يعني ايه كامل الرجولة خلاص في هذا الرجل. وحاجة تانية كلمة رجل تنكرها زي ما يقول فخر الرازي في تفسيره ان هي تبعد اي شبه التواطؤ بين هذا الرجل وبين المرسلين. على التواطؤ اللي تلاقي واحد يخش مزاد عندنا صفحة الحاجات دي ويقعد يزود وهو مش يشتري بس يبقى متفق مع الناس بتوع العربيات في الاسواق بتاع العربيات على ايه؟ عايزة تضرب سعر كده ابدا انت ب 35 والعربية مثلا ما تساويش 10 ب 20 فمفيش تواطؤ. فجاء التنكير بهذه الكلمة كما يقول فخر الرازي. وده بقى الشرط النوعي. تكلمنا عن الشرط الكمي انك انت توسع دائرة انتشار الدعوة ثم تكلمنا عن الشرط النوعي وهو تميز النوعية اللي تتبع الانبياء والمرسلين. ولذلك عجبني خالد محمد خالد رحمة الله عليه ربنا يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته في الكتاب كده رحمة عنه وغنى يقول لك ايه رجال حول الرسول كانت مهمة وان الرجالة دول هم اللي انتصر بهم دين ربنا سبحانه وتعالى. رجالة وقفوا لله جحدوا لله اعطوا لله بذلوا لله. فكانت الرجولة عامل مهم جدا حتى في الجهاد لما لقينا بني اسرائيل ارتدوا ها اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون بتخليم معاك. اللي اتحرك قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. حتى الحديث السابع لما اتكلمنا هتلاقي كلهم رجال. رجلين تحب في الله رجل قلبه معلق بالمساجد رجل على طول دايما. فدي مهمة جدا. ثم الجدية في التنفيذ نراها في قول الله سبحانه وتعالى يسعى مش قاعد بيتحرك عارف ان في مشكلة هنا يجري عارف ان هنا في مكان ممكن فيها يتكلم دعوة لله عارف انه هيصالح بين اثنين متخاصمين يجري عارف ان واحد هيطلق واحدة مش لازم يكونوا اصحابه الانسين قوي عشان يبتدي يتحرك لهم لازم ما يعرفهمش الاثنين انما يتحرك ويروح قد ينقذ الله به بيتا مسلما من الخراب. ففي سعي السعي ده مهم قوي انك تتحرك. وده اللي ربنا حتى قالوا فامشوا في مناكبها وقولوا من رزق حتى فاسعوا الى ذكر الله. السعي ده مهم نراه في الجدية في تنفيذ الامور فيه. ثم بعد ذلك الحقيقة نرى حاجة مهمة كمان اللي هي الوعي بطبيعة الفكرة التي امنت بها. جماعة في ناس يعني من غير ما يكون عنده قناعة ويقرأ عن ايجابيات شيء او سلبيات شيء يؤمن به ويدافع عنه ويتعصب له. انما الرجل المؤمن ما كانش كده عنده وعي. جه الوعي منين؟ نراه في قول الله قال لهم ايه وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. تفتكروا ده كلام واحد مش فاهم؟ مش ممكن يكون دي لغه واحد مش فاهم ايه اللي بيعمله الانبياء والمرسلين دول. فلذلك قال ما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم. اسمعوه تخرج بملمح مهم جدا ان الرجل كان فاهم العقيده كويس وكان على قناعه بالدعوه لله سبحانه وتعالى التي يقوم بها الانبياء والمرسلون وعنده ايمان صادق وثابت فما ترددش ان هو يجي من خلال هذا الفهم يلقي بهذه الكلمات انه بقى فاهم ايه اللي بيتقال ايه اللي بيتكلموا فيه. انما الآفة ايضا ان تلاقي واحد محشور ما يعرفش بيتكلم في ايه بس هو محسوب على الاسلام واحد قد يفسد اكثر مما يصلح. ولذلك لما تنظر للحسن حسن البصري لما جاله رجل من الولاة المحافظ كده يعني قال له ده يزيد بن معاويه بعت لي امر لازم انفذه انا مش عارف اعمل ايه الحسن البصري كلمه بلغه انك لازم تبقى فاهم هو الموضوع انا يعني مش عاقل المامور الكلمه دي مش هتنجدك من ايدين ربنا مليان. راح الحسن البصري قال له جمله قنبله والله قال له انت عايز تعمل ايه يعني قال له اتصرف يعني اطيع الامر بتاع الوزيد ولا قال له اسمع ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لن يمنعك من الله. شكرا ربنا هيمنعك من غريفك في الشغل وهيمنعك من مديرك وهيمنعك من جارك اذا اتقيت الله سبحانه وتعالى لكن هذا الرئيس وانا العبد المأمور وانا غصب عني ولقمة العيش والقصص الطويلة دي يجي الرحاب عن بطره لكن يزيد لن يمنعك من الله. يزيد ده يزيد ابن معاوية احنا عندنا يزيد ده زوجة في صديق في رئيس في جار في صاحب ده يزيد اللي عندنا. عشان كده كل ما حد يبتدي يضغط عليك علشان تنحرف تبتدي او تعمل حاجه لا ترضي الله تزور يعني تعمل رشوه تلخبط في ورق تجيب شهادة وغير واحد مثلا حي او شهادة حي واحد ميت تبتدي تكتسر الجملة ايه ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لن يمنعك من الله. ثم ماذا؟ سمة اخرى هي القدرة على التعبير على الرأي. تعبير على الرأي ازاي؟ الرجل جه اتحرك وتكلم وعبر عن رأيه. تعبر عن رأيك بس بموضوعية وضوابط. لان احنا عندنا مشكلة غير تيجي تلاقي واحد يعبر عن رأيه ويقول عايز الناس ويشتم في الرئيس والمرؤوس والجار والصاحب يشتم لان هو معتبر نفسه ان هو صاحب الحق وان الحق مرتبط على جسمه. ما ينفعش يكون حد مع الحق غيره. انما لما يكون عندك حرية التعبير عن الرأي بموضوعية تسمعها منين؟ تسمعها من سلمان الفارسي مع عمر بن الخطاب امير المؤمنين رأس الدولة يقف على المنبر ايها المسلمون اسمعوا. راح بصيت له من تحت قال له لا سمع لك ولا طاعة. طبعا في عدل وفي يعني القصص برضو طويلة لكن احنا بنتكلم حتى لو حبيبي حبينا نتكلم في موضوعية الرأي حتى على مستوى الافراد بيننا وبين بعض بين الدعاء بين المجتمع العادي مش لازم تخبط في حتة ثانية. انما نيجي نتكلم يقول قال له لا سمع لك ولا طاعة ليه يا عم؟ وسلمان ده ايه؟ ده فارسي. عارفين يعني فارسي؟ يعني واحد مش من قريش مش من الاشراف لمنطق الناس. فلما عمر قال له ليه ما تسمعش ليه؟ قال له انت ميزت نفسك عننا ليه؟ فديت لكل واحد جلابية وانت لابس جلابية ايه؟ ده واحد بيسأل مهم راح واخد بعضه قال اين عبد الله بن عمر وسط الجامع؟ انا زي ابي. قال له قم اجب عمك. بص الكلام حتى الادب. فضل رد على الباشا رد على البيت فهمهولي ها؟ لا موضوعية كل حاجة. قم اجب عمك. قال ان ابي كما علمتم رجل طوال رجل طويل فانا اديته جلابيتي رقع بها جلابيته وطولها عشان يلبسها بس عشان يكمل عشان ما يوجعش قلبنا يعني. المهم راح رادد عليه سلمان الفارسي قال الان نسمع ونطيع طالما عرفنا من اين لك هذا. انت لو فتحت قانون من اين لك هذا عند كثير من المسلمين هيجي لك انهيار. راجل يبقى داخل الوظيفة يعني تروح تسأله مرتبك شغال في المرور مثلا مش كل الناس احنا بنقول على المنحرفين بس يعني مرتبك كام؟ 286 دي الحوافز 286 جنيه مع عربية مثلا لانوس مش عارف حي مش عارف شقة فين وشريف اسكندرية مش عارف لسه ذهب من اول الصباع لحد الكتف فوق ايه ده يا عم؟ وحاله يعني معروف ما هو دخل بإقرار وظيفي ان انا ما عنديش حاجة. من اين لك هذا؟ حد احد يقول له حاجة ولا حاجة. زي كتير من اللي في الشارع كده يعني يقول لك اجري شوفوا اتحركوا على السؤال الميكروباص انا عايز 150 جنيه النهارده. ها؟ يقف بقى. يقعدوا بينكتوا في خلق الله. واحد مثلا الحزام عشر على بوقه وحط على بوقك ليه ينزل الحزام عايزه خلفه. يلموا له مثلا 300 400 هم مدين للافندي ده 150 رضوه هم يعيشوا مع بعض. وما شاء الله يا اخي بدون دم وبدون حياه وبدون ضمير ومجموعه منحرفه لكن هتقول ايه؟ ماذا تقول يعني؟ لازم يكون عندك قدرة على التعبير عن الرأي لما تكون في موقف تقول لهم توصل صوتك للناس تقول لهم في ناس كذا بيعملوا كذا في الشوارع قولوا خلاص. أنت مش مطالب إنك لازم كل الدنيا تسمع كلامك إنما تتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم نرى سنة أخيرة هي ويصب فعل الخير. شوف الراجل نصحهم في حياته ونصحهم في مماته. هو الدين النصيحة يا جماعة. إحنا زي ما اتفقنا حتى اللي بيعجيك حتى اللي بيكرهك انت وظيفتك ايه؟ انت عايز ايه؟ هل عايز تقفل باب الجنه وتدخل الناس النار؟ لا انت بتحب الناس الخير نفسك ومعينك. لما تسمع بعض الشيوخ وحاب يرق قلبي كلامهم يقعد يقول والله لما بنتكلم عن الستات غير المحجبات انا عايز منها ايه؟ وانا هتجوزها يعني بالعكس لو انا راجل عيني زيها طب ما هي غير مش محجبه بالنسبه لي احسن. ايه اللي يخليني عمال ادوس على ده؟ لان احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى صلاح المجتمع. ما بقولش ان الحجاب وحده هو صلاح المجتمع انما جزء من هذا الاصلاح جزء مهم. ولذلك لما ننظر الرجل بيحب الشيء وحتى المبشرون لما وقفوا امام قول الله قيل ادخل الجنه بعض المفسرين قال لك ده ملائكه خدته فعلا ودخلته الجنه حقيقه والبعض قال لك لا انه استحق دخول الجنه بشر بذلك بموقفه الايماني. يمكن ده الراي الارجح شويه. على اي كان الامرين احنا ننظر للرجل هذا الحقيقه قتله قومه فقدموا له خيرا ومعروفا لما قتلوه دخل الجنه بس مات موته غاليه. احنا قلنا اتفقنا ما ماتش بالكوليسترول. احنا عندنا ما شاء الله من احنا الكوليسترول كلنا يعني الدنيا غلطت باسمنا من اكل اللحوم كلنا بلا استثناء. فده ما في سبيل الله سبحانه وتعالى، انما نصحهم في حياته ونصحهم في مماته. ليه نراه فين؟ اول ما دخل الجنه الحمد لله يا اولادي، الهي ربنا يحرق عليكم القوم. الاذان مش دخل الجنه بقى يعمل كده، ما دخل الجنه خلاص. انما لما قيل ادخل الجنه عمل ايه؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ريت يعرفوا، يا ريت يعرفوا علشان يسيروا على المنهج، عشان يتقوا الله. مش يا رب احرق قومي، زلزل يا رب التعبين يا رب. ها تلاقي واحد كده اول ما ربنا كرمه وزاد شويه وحد ظلمه يفضل قاعد قايم الليل عليه. ابعد شيء يقوله اللهم اهديه، ابعد شيء. عشان كده الامام الشافعي كان ذكي، يقول لك والله لو اعلم ان لي دعوه مستجابه لدخلتها للحاكم. مش طول النهار وليه؟ طب ما ندعي الجرافين يستجيب. المشكله فلما تدعو تحب الخير للناس من منطلق منك مش وصي على الناس. ولذلك لما نرى في صورة قصة أصحاب الجنة، ودي من القصص اللي هنتكلم فيها أيضا، لما إيه؟ الراجل المؤمن بينصح الكافر، بينصح مش راح قال لك يا عم ما تقولوش خليها تولع عليه البستان ده، لا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ده بيدل على الحاجة اللي ربنا يبارك له فيها في حاله ويقول له كمان ده أنت هتلاقيني أقل منك. في حد يعمل كده؟ بعض الناس لو عارف دعاء ها حلو كده ولا حاجه، وشافت بجرب الدعاء لو نافع يبقى كاتم عليه ايده واسنانه. عندكش دعاء حلو منين؟ ده الدعاء حتى مش هتكلم على فلوس، يعني مش عايز يدل الناس على الخير خالص، انما ده نصح الناس في الخير. الغلام والراهب لما بصينا عليهم، اول ما الغلام امن قعد انهم عمل ايه؟ شرف مع الناس وحب لهم الخير ونصحهم في الله وقتل الدابة وشفى المريض بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله. اتحرك بيحب فعل الخير للناس، لأن يا أخوانا عندنا فقه مش موجود إلا قليل، بس جربوه لوجه الله، اسمه فقه استعباد قلوب الناس. استعبد قلوب الناس، خليهم يحبوك، قدم لهم الخير، نزل شوية خلي شيء من الإيثار والمحبة كده بهدوء والدنيا هتمشي. ما انتش هتموت يعني. ولذلك لما الدنيا هتمشي بهذا الايثار وانت يبقى عندك فقه استعباد قلوب الناس، القلوب مجبوله على حب من احسن اليها، حب من احسن اليها، علشان كده يكون عندك حب فعل الخير. ثم نختم كلامنا الحمد لله في هذه القصه بالتعقيبات القرانيه. نوعين من التعقيبات، نوع تعقيبات قرانيه خاصه اللي هي سنن الله في الكون اللي كنا بدانا بيها وقلنا انها بتتكرر كلما أتت ظروف مماثلة. إيه هي؟ ربنا قال لك وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. الكلام ده عن أصحاب القرية الذين كذبوا الرسل، بس قال لك لا، هذا الكلام ربنا بيقوله علشان كل أمة هتكذب الرسل، كل أمة هتحارب الدعاء، كل أمة هتضطهد أهل الخير، كل أمة هتتبع أهواءها في مسألة حرب دين ربنا، بحرص إن إحنا فاهمين وبنحاول يعني نجعل الدنيا تستتب لا، كل أمة هتنحرف عن هذا المنهج هيحصل لها اللي حصل لأصحاب القرية. ترى التحقير ربنا سبحانه وتعالى لهم وهوانهم على الله عز وجل. وما أنزلنا من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ما احتاجش يبعث لهم لا رسل ولا حاجة خالص، صيح قال لجبريل خلص كن، فقلب الدنيا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. بسنة الله سبحانه وتعالى اللي احنا اتفقنا انها سنن متكررة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير مع كل الرافضين للهداية والذين يكذبون الرسل. ثم ماذا؟ التعقيبات القرآنية العامة في هذه الجولة في قول الله عز وجل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. تقرا بقى اعلان عام ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ الذين يستحقون هذا العذاب، الذين يستحقون هذا الهلاك، من هم؟ الذين لا يستغلون الفرص، فرص النجاة التي تتاح لهم. واحد يبقى على معصيه يقوم ربنا سبحانه وتعالى يستره عشان يرجع، مش يستره عشان يتنادى. واحد رافض عشان وربنا ما هدهوش يعني, وقدامه 100 سبيل ناس تقول له يا ابني اتقي طريق, اقرا طب حاول طب شوف طب اقرا طب اسمع طب اقتنع. ما بيسمعش الا ودانه, ما بيسمعش الا هوى نفسه. فعدم استغلال الفرص رايناه في هذا الكلام والاستهزاء بالرسل والدعاء, استهزاء عمال على بطال في الجرايد كل يوم كل يوم عن فضائياته في الجرايد, الجماعه اصحاب الاقلام الماجوره ها اللي عمالين يتكلموا عن الدعاء ويشتموا في الاخوات وفي الاخوه وفي اللي بيصلي وفي اللي مربي رحيته واللي مش عارف لا بيستنى سنه النبي بحاجه على طول اول باول, ولا يعلم هؤلاء زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده درس الاستهزاء اخر حوار اخر حوار بين الذين يدخلون نار جهنم وبين الله ربنا سبحانه وتعالى ها لما ربنا قال ايه, لما ربنا غلبت علينا شقوتنا ربنا اخرجنا منها فيعودنا فيما ظلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. ربنا بيقول لك اهو ادي الشغل ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون بيستهزئ بالفكره. ثم ماذا؟ عدم قراءه التاريخ. الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون. اقرا التاريخ يا اخي اقرا التاريخ هتشوف كل واحد شؤم المعصيه والرفض لمنهج الله ماذا فعل فيه. اقرا التاريخ, اوعى تفتكر ان الدنيا تدوم ابدا لطاغيه, اوعى تفتكر ان الدنيا تدوم ابدا لظالم. بتيجي مرحله بس لما انت اللي تتعدل ربنا يوديك شغل على الظالم, بس انت تتعدل. ولذلك شوف فرعون لما قال انا ربكم الاعلى قال انا اله, انما لما طغى ذبح الرجال واستحيا النساء وعمل الفساد والظلم ده فاخذه الله نكال الاخره والاولى. ان في ذلك لعبره. بس ساعات تلاقي المنصب والمكان والتعظيم واللي رايح واللي غير فعلك والكلام ده كله ساعات بيخليك مغيب, ما انتش عارف انك هتموت. نسوا الله فانساهم انفسهم. اين كل اللي فاتوا دول؟ فين قارون وفين وفين؟ لما قعدت اقرا عن ال 91 غني اللي مش عارف معاه 96 مليار واللي معاه 27 مليار واللي معاه اللي معاه, قلت سبحان الله. يعني دول على الشكل ومحطوط نمرة 9 و10 في العالم. مر ربنا لما وصف قارون ان قارون كان من واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اين قارون؟ اين كل دول؟ اقرا سنن التاريخ, لان سنن التاريخ لما هتقرا فيها ايه اللي هيخليك تتلم وتعرف قدر نفسك؟ تتلم على طول. نقعد النهارده نشوف يعني الفنان الدنيا كلها مقلوبه كل يوم في الجرايد عليه, حالته اتحسنت, حالته اتغيرت, حالته طلعت. يعني نسال الله ان يحسن خاتمته. حاجه صعبه قوي. الم ترى, الم ينظر بعين البصيره لكل اللي سبقوه في مجال الشهره والمجد والتعظيم وسموا الشوارع باساميهم والكلام ده كله, عملوا ايه في الاخر؟ وراهم النسيان خلاص, ولا حد فاكرهم, ولا حد فاكرهم الا قله قليله يعني. ده من باب بس الحرص, لان شايفين ان دول كانوا اكثر الناس تاثيرا في الشباب وفي شراب الشباب. انما يطلع عم لسه بقول لواحد يا اخي طب وضوء عمره لما كان صحته لسه عدل, وضوء عمره لله سبحانه وتعالى الغبة دي اي مرحب والله اقرب منه كلمه في الله, شد عيلك يا بطل عشان تعمل لنا حريم. حريم مين يا عم؟ حريم مين يابا؟ خليك انت حريم وركز مع الراجل, خليني هاته على خير. ولذلك نسال الله ان احنا نعتبر بما يحدث للناس زي ما في طريق الى ربنا في لحظه. فيروس, كانسر, مش عارف ده ايه, وانت ما تعرفش حاجه. يعني ممكن يبقى في ناس قاعده في وسطينا عافانا الله جميعا عنده كانسر وهو مش دريان. فتبتدي لما يقرا يعتبر ويتقي الله سبحانه وتعالى, يقرا في هذا التاريخ, يقف على سننه وعلى احداثه ويستقرئ هذه السنن ليصلح شانه. ثم ماذا؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. مسألة الغفلة عن اليوم الآخر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هي دي الشيء يمكن يعني الفوائد التربوية على مدار 3 جلسات وحلقات في قصة أصحاب القرية. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك ونحن الآن بين يديك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن ترد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اشف مرضانا، ارحم موتانا، حقق رجاءنا، أهلك أعداءنا، ردنا إلى دينك مردا جميلا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارحمنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا واخفف شيطاننا وخلص نياتنا. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك وجميل الإنابة إليك، نمل حبتنا واشدد عزائمنا ووثق إخاءنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب لنا أولادنا كما ربيت أولاد الصحابة، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم والأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسون من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.